إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلو جعل المسلمون العيد مناسبة كريمة لتصافي القلوب المتخاصمة وغسل أضرار الحقد والحسد والغل من نفوسهم المريضة لصارت قلوبهم بيضاء نقية ولعاشوا سعداء في الدنيا والآخرة ألم يقل نبينا صلوات الله وسلامه عليه دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد والبغضاء هي الحارقة ليس حارقة الشعر ولكن حارقة الدين والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك أفشوا السلام بينكم أيها المسلمون في مثل هذه الأيام ومنذ 14 قرنا من الزمان تحديدا في السنة العاشرة من الهجرة حج نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حجة الوداع والحقيقة أيها الناس أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب إلى كل قلب مسلم مؤمن بالله تعالى لماذا أيها الناس لأن له صلى الله عليه وسلم بعد الله تعالى منة عظيمة على كل مسلم وفضلا كبيرا على كل مؤمن إذ به أنقذنا الله تعالى من الكفر إلى الإيمان وأخرجنا به من الظلمات إلى النور وبسنته عرفنا طاعة ربنا وعبادته وبسنته عرفنا تفصيل شاعر وبسنته عرفنا تفصيل شعائر الإسلام قال الله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إن البرية يوم مبعث أحمد
هذا نظر الإله لها فتبتل حالها بل أكرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. في هذه الحجة المباركة وقف صلى الله عليه وسلم وخطب في المسلمين خطبة الوداع. إن هذه الخطبة التي ألقاها صلى الله عليه وسلم لا تستغرق إلا بضع دقائق ولكنها أهم من خطب قد تستغرق ساعات. ولا عجب في ذلك فصاحبها عليه الصلاة والسلام أفصح العرب وأوتي جوامع الكلم واختصرت له المعاني اختصارا. فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهم أن لا يطعن فوشكم أحدا تكرهونه فإن فعل ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينفذها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. سبحان الله. وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يشعر باقتراب أجله ولقاء ربه. فلهذا كان حديثه صلى الله عليه وسلم حديث مودع محب مخلص واضح يريد الخير لأمته من بعده. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم هكذا يعلنها صلى الله عليه وسلم صريحا. نعم هذه حقوق الإنسان الحقيقية وليست المزيفة. دم المسلم حرام أي مسلم إلا بالحق. وإلا فمن قتل مسلما متعمدا فقد قال الله فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولعظم حرمة دم المسلم كان ابن عمر رضي الله عنهما ينظر إلى الكعبة ويقول إن الله حرمك وعظمك وشرفك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. بل إن حرمة دم المسلم أعظم من ذهاب الدنيا وزوالها. قال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. ومال المسلم أيضا حرام ولو كان شيئا فقد قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم، اي من اخذ حق امرئ مسلم بيمينه، فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال رجل: وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وان قضيبا من اراك، يعني عود سواك. فاين هم الذين يعتدون على المسلمين في اموالهم فيسرقونها او ينهبونها او حتى يستولون على اجورهم بغير حق؟ اين هم عن هذا التهديد والوعيد؟ وما الذي سيفعلونه عندما يفضحهم الله يوم القيامه؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، ان ربكم واحد وان اباكم واحد، كلكم لادم وادم من تراب، وان اكرمكم عند الله اتقاكم، ليس لعربي فضل على عجمي الا بالتقوى. نعم، مره اخرى يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن حقوق الانسان، وينبه الى ان ميزان الحق الذي يوزن به الناس يوم القيامه هو ميزان التقوى، لا ميزان الحسب ولا النسب ولا الجاه ولا المال ولا الشهره. فكل هذا لا قيمه له في الاسلام، والنعارات الجاهليه والتفاخر بها تعتبر من اقصر الطرق الموصله الى النار والعياذ بالله. والحقيقه يوجد من الناس اليوم من لا يزال يتمسك بالفخر بالاحساب والانساب، ومن اجلها يوالي ويعادي ويحب ويكره، بل ويزوج ويتزوج من اجلها. وامثال هؤلاء الذين يقدمون الجنس او اللغه او الدم على الدين، امثال هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني كبرها وفخرها بالآباء. فالناس رجلان: مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. ليتعنى رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحل من فحل جهنم، او ليكونن اهون على الله من الجعلان. والجعلان هو الخنفساء التي تدفع بانفها النتن، رواه احمد وابو داود وحسنه الالباني. فهل يعتبر هؤلاء ويعرف انه لا قيمه للانسان الا بالاسلام، وانه من غير الاسلام لا يساوي شيئا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؟ أعز الله بهذا النبي الدين وأهله، وأذل به الكفر وأهله، وجعل به كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وأول شيء هدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية الشرك بالله، فآتاه صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله شعار الإسلام وعلم التوحيد، كلمة نخلع بها جميع الآلهة الباطلة ونثبت بها استحقاق الله عز وجل وحده للعبادة، فهو الخالق عز وجل وما سواه مخلوق، وهو القاهر وما سواه مقهور. قال الله جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. واعلموا عباد الله ان الاموات قد افضوا الى ما قدموا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا تدعوا عباد الله، لا تدعوا غير الله، ولا تذبحوا لغير الله، ولا تنظروا لغير الله، ولا تستغيثوا بغير الله، ولا تحلفوا بغير الله، ولا تحلفوا بالله إلا صادقين. والذي نبه صلى الله عليه وسلم عليه هنا أن كلما كانت الجاهلية تفخر به وتتمسك به من تقاليد وعادات واستعباد للناس والحكم بينهم بالباطل، كل ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه موضوع تحت قدمه وأنه قد أبطله وهدمه. وللأسف فهناك من الناس من إذا اصطدمت عاداتهم وتقاليدهم مع الدين قدموا عاداتهم وتقاليدهم وأخروا الدين، وإذا طلب منهم أن يتحاكموا إلى شرع الله فيما بينهم فضلوا التحاكم إلى أعرافهم وعاداتهم. وربنا عز وجل يقول: فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم يأتي حكم عملي ومباشرة تطبيقية من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم وفي إلغاء حكم جاهلي في مسألة الثأر، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: ودماء الجاهلية موضوعة. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته الربا الذي حرمه صلى الله عليه وسلم بأمر ربه، ويكفي الربا جرا أنه يضحي ثروات الأغنياء على حساب الفقراء، وهذا مشاهد بين الدول. فالدول المسماة بالدول الكبرى استغلت الربا في استعباد الدول الفقيرة وأسرها حتى تبقى مأسورة لها على مدى الأيام. نعم، إن الحضارة المادية التي تقود العالم اليوم لا تعرف إلا الحاضر والربح العاجل. وأما قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعتبرونه حديث خرافة. ولهذا فالاقتصاد القائم على الربا لن يعمر طويلا بل سينهار، والأيام ستظهر هذا الأمر. ونفس الكلام يقال على الأفراد، فالبعض يتعامل بالربا ولا يبالي. هل سأل رأي الشرع في ذلك؟ هل عرف حكم الإسلام في تعامله؟ قليل من يفعل هذا، رغم أن الأمر لا يحتاج إلى توضيح أكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الربا 72 بابا أدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 جنيا. فهل هناك ما هو أكثر من هذا الترهيب والوعيد؟ ولكن كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فاحذروا عباد الله، احذروا من التعامل مع الهيئات والبنوك الربوية. ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء فقال: فاتقوا الله في النساء. الله أكبر، انظروا إلى تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة بعد أن كانت لا قيمة لها في الجاهلية، بل كانت رمزا للشر والخزي والعار. فأكرمها الإسلام بنتا وأختا وزوجة وأما، فأكرمها بنتا وأختا فقال: ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سدا من النار. وأكرمها زوجة فقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأكرمها أما فقال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم. وليس هذا فقط، بل إن المرأة في ظل الإسلام كالرجل في الثواب والعقاب، وجعل لها الحق في أن تبيع وتشتري وتملك، وأعطاها حقها في الميراث. لكن الكثير يتجاهلون هذه الوصايا العظيمة ولا يعملون بها، بل إن بعض الرجال لا يزال يتعامل مع النساء بعقلية الجاهليين القدامى. لا ترى المرأة منه إلا الظلم والإهانة والتحقير لها. والمصيبة العظمى أن بعض النساء هداهن الله يعتقدن أن هذا الظلم يحدث لهن بسبب الدين، وهذا والله افتراء عظيم. فما من دين أنصف المرأة كما أنصفها الإسلام. فلقد عهدنا المرأة أيام كان الإسلام مصطهرا، عهدناها فقيهة محدثة كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومربية فاضلة كأسماء، وشاعرة مجيدة كالخنساء، ومجاهدة تنظم وجه الشرك وتصدع أعوان البغي كقولة. هكذا كانت المرأة المسلمة، وما نزلت قيمتها وما ضيعت حقوقها إلا عندما قيل لها: تحرري تطوري، إذا أردت التقدم فاتركي الدين واختلطي بالرجال وارفعي الحجاب. فضاعت المرأة المسلمة في كثير من بلاد المسلمين، فاختلطت وغنت ورقصت وتبرجت، فصارت طعما للذئاب الجائعة والكلاب المفترسة، والله المستعان. أيها المسلمون، لقد جاء العيد ومر علينا أكثر من مرة، وفي كل بلد من بلاد المسلمين جرح ينزف، ولا ندري عن أي جرح نتحدث، عن فلسطين أم العراق أم الجزائر، أم نتحدث عن موقف الكفر وأهله في التعامل مع المسلمين. انظروا وقارنوا بين موقف الإسلام من أهل الكتاب وموقف أهل الكتاب من المسلمين. انظروا إلى عدل الإسلام في قوله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وبينما يفعله اليهود في فلسطين والنصارى بالمسلمين في جميع أنحاء الأرض. ولكن لماذا نستغرب ونتعجب؟ لقد أخبرنا الله عن حقائقهم وما يحملونه في صدورهم لنا، ولكن مشكلتنا نحن المسلمين أننا لا نسمع ولا نعقل ولا نفهم. وإلا فقد قال الله عنهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال سبحانه: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ولكن المسلمين نسوا أعداءهم الأصليين، نسوا كل ما يتعرضون له على أيديهم، وأحبوهم بل وصاروا يقعون في بعضهم البعض ويقاتلون بعضهم بعضا، والكفار يتفرجون وهم فرحون لما يحدث للمسلمين. فلهذا كان مما قاله صلى الله عليه وسلم محذرا أمته في حجة الوداع: إنكم ستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. انظروا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يودع أمته يحذرهم من الاختلاف والافتراق. ثم يختم صلى الله عليه وسلم حديثه بقوله: فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. إنه يوصيهم ويودعهم وهم يواجهون الحياة بعده، فيقول لهم: لستم وحدكم، معكم كتاب الله وسنتي، ميراث لا يعدله ميراث، فاحذروا التهاون به. ثم وضع صلى الله عليه وسلم العلاج للناس من جميع المشكلات التي قد تعترض حياتهم. إنه في مصدرين لا ثالث لهما ظن لهم إنهم تمسكوا واعتصموا بهما، ظن لهم الأمان من كل شقاء وضلال، وهما القرآن والسنة. إن التمسك بهما ليس مقصورا على زمن دون زمن أو جيل دون جيل، بل لكل زمان ومكان. ولكن لما فرض المسلمون في اتباع الكتاب والسنة نراهم يعانون من الهزائم والتخلف والضعف، فهم لا يخرجون من فشل إلا دخلوا في فشل آخر، وسيستمرون في هذا الفشل حتى يعودوا إلى الله عودة صادقة حقيقية، ويعملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم كما أمر الله عز وجل. وبعد أن انتهى صلى الله عليه وسلم من خطبته البليغة نادى في الناس قائلا: إنكم ستسألون عني، فما أنتم قائلون؟ فارتفعت الأصوات من حوله قائلين: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء وأشار بسبابته إلى السماء ثم إلى الناس قائلا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونحن نقول اليوم: نشهدك يا الله، نشهدك يا الله بأن رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ونصح، فجزاه الله عنا خير ما يجزي نبيا عن أمته. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وخص منهم الخلفاء الأربعة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد المسلمين وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبير عليه. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ضحوا أيها الناس، ضحوا أيها الناس، واسألوا ربكم أن يتقبل منكم أضاحيكم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلو جعل المسلمون العيد مناسبة كريمة لتصافي القلوب المتخاصمة وغسل أضرار الحقد والحسد والغل من نفوسهم المريضة، لصارت قلوبهم بيضاء نقية، ولعاشوا سعداء في الدنيا والآخرة. ألم يقل نبينا صلوات الله وسلامه عليه: دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد، والبغضاء هي الحارقة، ليس حارقة الشعر ولكن حارقة الدين. والذي نفسي بيده: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحاربوا. ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك؟ أفشوا السلام بينكم. أيها المسلمون، في مثل هذه الأيام ومنذ 14 قرنا من الزمان، تحديدا في السنة 10 من الهجرة، حج نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. والحقيقة أيها الناس أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب إلى كل قلب مسلم مؤمن بالله تعالى. لماذا أيها الناس؟ لأن له صلى الله عليه وسلم بعد الله تعالى منة عظيمة على كل مسلم، وفضلا كبيرا على كل مؤمن، إذ به أنقذنا الله تعالى من الكفر إلى الإيمان، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور. وبسنته عرفنا طاعة ربنا وعبادته، وبسنته عرفنا تفصيل شاعر، وبسنته عرفنا تفصيل شعائر الإسلام. قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل أكرم الإنسان حين اختار
من خير البرية نجمها وهلالها في هذه الحجة المباركة. وقف صلى الله عليه وسلم وخطب في المسلمين خطبة الوداع. إن هذه الخطبة التي ألقاها صلى الله عليه وسلم لا تستغرق إلا بضع دقائق، ولكنها أهم من خطب قد تستغرق ساعات، ولا عجب في ذلك. وصاحبها عليه الصلاة والسلام أفصح العرب، وأوتي جوامع الكلم واختصرت له المعاني اختصارا. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهم أن لا يطعن فروجكم أحدا تكرهونه، فإن فعل ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينفذها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. سبحان الله، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يشعر باقتراب أجله ولقاء ربه. فلهذا كان حديثه صلى الله عليه وسلم حديث مودع محب مخلص واضح يريد الخير لأمته من بعده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. نعم، هكذا يعلنها صلى الله عليه وسلم صريحا. نعم، هذه حقوق الإنسان الحقيقية وليست المزيفة. دم المسلم حرام، أي مسلم، إلا بالحق، وإلا فمن قتل مسلما متعمدا فقد قال الله فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولعظم حرمة دم المسلم كان ابن عمر رضي الله عنهما ينظر إلى الكعبة ويقول: إن الله حرمك وعظمك وشرفك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. بل إن حرمة دم المسلم أعظم من ذهاب الدنيا وجمالها. قال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. ومال المسلم أيضا حرام ولو كان شيئا يسيرا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم أي من أخذ حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. فقال: وإن قضيبا من أراك، يعني عود سواك. فأين هم الذين يعتدون على المسلمين في أموالهم فيسرقونها أو يلهبونها أو حتى يستولون على أجورهم بغير حق؟ أين هم عن هذا التهديد والوعيد؟ وما الذي سيفعلونه عندما يفضحهم الله يوم القيامة؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى. نعم، مرة أخرى يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن حقوق الإنسان، وينبه إلى أن ميزان الحق الذي يوزن به الناس يوم القيامة هو ميزان التقوى، لا ميزان الحسب ولا النسب ولا الجاه ولا المال ولا الشهرة. فكل هذا لا قيمة له في الإسلام، والنعارات الجاهلية والتفاخر بها تعتبر من أقصر الطرق الموصلة إلى النار والعياذ بالله. والحقيقة يوجد من الناس اليوم من لا يزال يتمسك بالفخر بالأحساب والأنساب، ومن أجلها يوالي ويعادي ويحب ويكره، بل ويزوج ويتزوج من أجلها. وأمثال هؤلاء الذين يقدمون الجنس أو اللغة أو الدم على الدين، أمثال هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني كبرها وفخرها بالآباء. فالناس رجلان: مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. والجعلان هو الخنفساء التي تدفع بأنفها النتن. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. فهل يعتبر هؤلاء ويعرف أنه لا قيمة للإنسان إلا بالإسلام، وأنه من غير الإسلام لا يساوي شيئا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. أعز الله بهذا النبي الدين وأهله، وأذل به الكفر وأهله، وجعل به كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وأول شيء هدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية الشرك بالله. فآتاه صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله شعار الإسلام وعلم التوحيد، كلمة نخلع بها جميع الآلهة الباطلة ونثبت بها استحقاق الله عز وجل وحده للعبادة، فهو الخالق عز وجل وما سواه مخلوق، وهو القاهر وما سواه مقهور. قال الله جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. واعلموا عباد الله أن الأموات قد أفضوا إلى ما قدموا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا فاستجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا تدعوا عباد الله، لا تدعوا غير الله، ولا تذبحوا لغير الله، ولا تنظروا لغير الله، ولا تستغيثوا بغير الله، ولا تحلفوا بغير الله، ولا تحلفوا بالله إلا صادقين. والذي نبه صلى الله عليه وسلم عليه هنا أن كلما كانت الجاهلية تفخر به وتتمسك به من تقاليد وعادات واستعباد للناس والحكم بينهم بالباطل، كل ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه موضوع تحت قدمه وأنه قد أبطله وهدمه. وللأسف فهناك من الناس من إذا اصطدمت عاداتهم وتقاليدهم مع الدين قدموا عاداتهم وتقاليدهم وأخروا الدين، وإذا طلب منهم أن يتحاكموا إلى شرع الله فيما بينهم فضلوا التحاكم إلى أعرافهم وعاداتهم. وربنا عز وجل يقول: فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم يأتي حكم عملي ومباشرة تطبيقية من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم وفي إلغاء حكم جاهلي في مسألة الثأر، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: ودماء الجاهلية موضوعا. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته الربا الذي حرمه صلى الله عليه وسلم بأمر ربه، ويكفي الربا جرا أنه يضخم ثروات الأغنياء على حساب الفقراء، وهذا مشاهد بين الدول. فالدول المسماة بالدول الكبرى استغلت الربا في استعباد الدول الفقيرة وأسرها حتى تبقى مأسورة لها على مدى الأيام. نعم، إن الحضارة المادية التي تقود العالم اليوم لا تعرف إلا الحاضر والربح العاجل. وأما قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعتبرونه حديث خرافة. ولهذا فالاقتصاد القائم على الربا لن يعمر طويلا بل سينهار، والأيام ستظهر هذا الأمر. ونفس الكلام يقال على الأفراد، فالبعض يتعامل بالربا ولا يبالي. هل سأل رأي الشرع في ذلك؟ هل عرف حكم الإسلام في تعامله؟ قليل من يفعل هذا، رغم أن الأمر لا يحتاج إلى توضيح أكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الربا 72 بابا أدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 جنيا. فهل هناك ما هو أكبر من هذا الترهيب والوعيد؟ ولكن كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فاحذروا عباد الله، احذروا من التعامل مع الهيئات والبنوك الربوية. ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء فقال: فاتقوا الله في النساء. الله أكبر، انظروا إلى تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة بعد أن كانت لا قيمة لها في الجاهلية، بل كانت رمزا للشر والخزي والعار. فأكرمها الإسلام بنتا وأختا وزوجة وأما، فأكرمها بنتا وأختا فقال: ليس أحد من أمتي يعول 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهم إلا كن له سدا من النار. وأكرمها زوجة فقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأكرمها أما فقال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم. وليس هذا فقط، بل إن المرأة في ظل الإسلام كالرجل في الثواب والعقاب، وجعل لها الحق في أن تبيع وتشتري وتملك، وأعطاها حقها في الميراث. لكن الكثير يتجاهلون هذه الوصايا العظيمة ولا يعملون بها، بل إن بعض الرجال لا يزال يتعامل مع النساء بعقلية الجاهليين القدامى. لا ترى المرأة منه إلا الظلم والإهانة والتحقير لها. والمصيبة العظمى، والمصيبة العظمى أن بعض النساء هداهن الله يعتقدن أن هذا الظلم يحدث لهن بسبب الدين، وهذا والله افتراء عظيم. فما من دين أنصف المرأة كما أنصفها الإسلام. فلقد عهدنا المرأة أيام كان الإسلام مصطهرا، عهدناها فقيهة محدثة كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومربية فاضلة كأسماء، وشاعرة مجيدة كالخنساء، ومجاهدة تنظم وجه الشرك وتصدع أعوان البغي كخولة. هكذا كانت المرأة المسلمة، وما نزلت قيمتها وما ضيعت حقوقها إلا عندما قيل لها: تحرري تطوري، إذا أردت التقدم فاترك الدين واختلطي بالرجال وارفعي الحجاب. فضاعت المرأة المسلمة في كثير من بلاد المسلمين، فاختلطت وغنت ورقصت وتبرجت، فصارت طعما للذئاب الجائعة والكلاب المفترسة، والله المستعان. أيها المسلمون، لقد جاء العيد ومر علينا أكثر من مرة، وفي كل بلد من بلاد المسلمين جرح ينزف، ولا ندري عن أي جرح نتحدث، عن فلسطين أم العراق أم الجزائر، أم نتحدث عن موقف الكفر وأهله في التعامل مع المسلمين. انظروا وقارنوا بين موقف الإسلام من أهل الكتاب وموقف أهل الكتاب من المسلمين. انظروا إلى عدل الإسلام في قوله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وبينما يفعله اليهود في فلسطين والنصارى بالمسلمين في جميع أنحاء الأرض. ولكن لماذا نستغرب ونتعجب؟ لقد أخبرنا الله عن حقائقهم وما يحملونه في صدورهم لنا، ولكن مشكلتنا نحن المسلمين أننا لا نسمع ولا نعقل ولا نفهم، وإلا فقد قال الله عنهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال سبحانه: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ولكن المسلمين نسوا أعداءهم الأصليين، نسوا كل ما يتعرضون له على أيديهم، وأحبوهم بل وصاروا يقعون في بعضهم البعض ويقاتلون بعضهم بعضا، والكفار يتفرجون وهم فرحون لما يحدث للمسلمين. فلهذا كان مما قاله صلى الله عليه وسلم محذرا أمته في حجة الوداع: إنكم ستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. انظروا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يودع أمته، يحذرهم من الاختلاف والافتراق. ثم يختم صلى الله عليه وسلم حديثه بقوله: فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما لن تضروا بعده إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي، إنه يوصيهم ويودعهم وهم يواجهون الحياة بعده، فيقول لهم: لستم وحدكم، معكم كتاب الله وسنتي، ميراث لا يعدله ميراث، فاحذروا التهاون به. ثم وضع صلى الله عليه وسلم العلاج للناس من جميع المشكلات التي قد تعترض حياتهم، إنه في مصدرين لا ثالث لهما ظن لهم إنهم تمسكوا واعتصموا بهما، ظن لهم الأمان من كل شقاء وضلال، وهما القرآن والسنة. إن التمسك بهما ليس مقصورا على زمن دون زمن أو جيل دون جيل، بل لكل زمان ومكان. ولكن لما فرض المسلمون في اتباع الكتاب والسنة نراهم يعانون من الهزائم والتخلف والضعف، فهم لا يخرجون من فشل إلا دخلوا في فشل آخر، وسيستمرون في هذا الفشل حتى يعودوا إلى الله عودة صادقة حقيقية، ويعملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم كما أمر الله عز وجل. وبعد أن انتهى صلى الله عليه وسلم من خطبته البليغة نادى في الناس قائلا: إنكم ستسألون عني، فما أنتم قائلون؟ فارتفعت الأصوات من حوله قائلين: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء وأشار بسبابته إلى السماء ثم إلى الناس قائلا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونحن نقول اليوم: نشهدك يا الله، نشهدك يا الله بأن رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ونصح، فجزاه الله عنا خير ما يجزي نبيا عن أمته. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وخص منهم الخلفاء الأربعة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد المسلمين وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن يخافك ويتقيك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ضحوا أيها الناس، ضحوا أيها الناس، واسألوا ربكم أن يتقبل منكم أضاحيكم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.